هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يتيح محمود أحمد عثمان لقارئه فرصة التعرف على إشارات والتقاطات ذات دلالة مهمة من خلال سرده المكثف لمحطات من سيرة حياته طفلا وشابا ورجلا متنوع الاهتمامات والتخصص. فهو ابن شخصية كردية معروفة، شغل منصب أول متصرف للواء أربيل ثم لواء السليمانية قبل أن يكون عضواً في مجلس الأعيان في بغداد. تتداخل الصور خلال السرد الممتع للكاتب عثمان في كتابه مصابيح وظلمات، وهو يحدثنا عن أربيل القلعة المدينة حيث عاش طفولته خلال الثلاثينيات، الحوار مع الثمانيني الخبير المالي والاقتصادي والذي تخرج في جامعة كامبريدج البريطانية عام 1957 لابد أن يتوقف عند علامات مهمة في المشهد الثقافي العراقي في مختلف نشاطاته. أهلا بكم. أستاذ محمود أحمد عثمان، ما الذي يدفعنا لتوثيق حياتنا أو بعض من محطات حياتنا؟ هل هو رغبة بالإمساك باللحظة التاريخية أم اقتناص التجربة والعبرة ومشاركة الآخرين بها؟
بصراحة أنا أعتقد كتابة السيرة الذاتية هي نوع من كتابة التاريخ. كتابة التاريخ قد تكون سرد ممل لأحداث قد لا تكون ذات أهمية، أو سرد لأحداث مع تحليل دقيق لهذه الأحداث ومحاولة لاستكشاف معاني وآثار جديدة لهذه الأحداث، عند ذاك تكون ذات أهمية. السيرة الذاتية قد تكون سرد ممل لأمور غير ذات أهمية للقارئ من جانب، أو تمجيد للذات.
جميل.
لكن من جانب آخر قد تكون وثيقة مهمة أو منبر مهم يعبر عن أمور وأحداث وأفكار عميقة الأثر.
دعنا نتساءل، عندما نكتب سيرة ذاتية أو مذكرات يومية كما يفعل كثيرون، وحضرتك لمن كتبها، هل كنت تستحضر القارئ الذي سيقرأ هذه السيرة مستقبلا، أم أنك توثق ما تشعر به وما تعيشه في تلك اللحظات؟
الغرض بالنسبة لي بصراحة كان هو التعبير عن أفكار واهتمامات إنسان عاش حوالي 80 سنة.
ما شاء الله.
يعني هذا الهدف الرئيسي بالحقيقة من كتابتي لهذا الكتاب. التعبير عن أفكار واهتمامات أردت أن أشارك الآخرين بها بالدرجة الأولى.
ولعلي كقارئ تلمست أكثر من منطقة في هذه المذكرات، يعني قربتني إلى هذه الحقيقة. في بداية الطفل محمود وهو يصف قلعة أربيل، حقيقة لم أقرأ عن قلعة أربيل بالتفصيل الجميل الذي ورد في الكتاب من خلال وصف أزياء الساكنين في القلعة، طبيعة البناء، أبوابها، بيوتاتها.
بصراحة أربيل تعرف بأنه مدينة يمكن من المدن الوحيدة بالتاريخ بأنه لآلاف السنين مسكونة بشكل مستمر.
صحيح.
لما أنا بالحقيقة ولدت في قلعة أربيل وقضيت السنوات الأولى من حياتي، يعني طفولتي.
نعم.
هذه الفترة قلعة أربيل هي كانت المدينة، يعني المدينة كلها محصورة بالقلعة. تدري الإنسان كل ما يكبر بالحقيقة يذكر الأشياء البعيدة أكثر من الأشياء القريبة. طفولتي يعني ذكرتها بشكل واضح، البيوت اللي كانت موجودة، الناس، العلاقات الوثيقة المتماسكة، الجيران والأزقة والبيوت المتلاصقة، يعني
الأزياء والمقهى
بالضبط، الهدوم اللي كانوا يلبسوها، اللغة اللي يستعملوها، اهتمامات الناس اللي كانوا شايفين بالقلعة. فأني كتبت سردت ذكرت هاي الأشياء كلها بشكل موضوعي وبالضبط مثل ما شفت.
جميل، وربما من هذه النقطة تترسخ أهمية هكذا سير وهكذا ذكريات. أستاذ محمود أحمد عثمان، أيضا الكتاب يعكس جذور العائلة، عائلتكم التي تكشف عن عراقة ونمط اجتماعي وطني محافظ وبنفس الوقت منفتح على التحضر، وساهم الوالد الراحل وشخصيات من العائلة في ترسيخ مؤسسة الدولة العراقية كما هو وارد. إلى أي مدى أثرت هذه الجذور العائلية الخاصة على شخصية محمود أحمد عثمان لاحقا؟
بصراحة من الطفولة يعني كنت أحضر مجالس الوالد. والدي بالحقيقة خلال السنوات الأخيرة من الحكم العثماني كان رئيس بلدية أربيل، وبعد الاستقلال كان أول متصرف لمدينة أربيل للواء أربيل.
نعم.
وبعد لواء أربيل تعين متصرف في الكمانية، وبعدها تعين عضو في مجلس الأعيان في بغداد، وانتقلنا إلى بغداد. فبالحقيقة من الطفولة مجالس الوالد اللي كانت بالدرجة الأولى السياسية لحد كبير، المسؤولين الوزراء من بغداد، طبعا الإنجليز ذاك الوقت كان لهم دور كبير في بداية الحكم الوطني.
صحيح.
فهذه كلها أثرت علي بالحقيقة. وبعدين ابن عم الوالد ملا أفندي كان من الأشخاص اللي بالحقيقة كان عندهم نفوذ سياسي وديني واجتماعي كبير في مدينة أربيل. أول زيارة للملك فيصل الأول إلى أربيل نزل بيته الملك فيصل الأول 1924. فهذه كلها الحقيقة هاي الأحداث يعني هواية تأثر على تكوين الشخص، بأنه أنت تكبر في جو مشبع بالحوار السياسي والنقاش والشخصيات المهمة.
نعم.
وهذه يعني بالحقيقة كانت مهمة بالنسبة لي واهتماماتي في الفترة اللاحقة.
حوارات.
في ثنايا المذكرات أستاذ محمود أحمد عثمان أيضا أجد كقارئ تعشق جميل ما بين الهم القومي الكردي والهم الوطني العراقي. هناك أكثر من محطة وإشارة أنه شخصيات كردية كان لها دور مهم أساسي في تأسيس الدولة العراقية وتأسيس المؤسسة العراقية عسكرية ومدنية. بنفس الوقت هناك وفاء ضمني للقومية الكردية لدى هؤلاء القادة. كنت قريبا من هكذا شخصيات، كيف نعلق على هذا المفصل أستاذ محمود؟
وبصراحة أكو أحداث ومواقف لوالدي مثلا، واحدة منها أنا ذكرها بكتاب مصابيح وظلمات. جعفر باشا العسكري كان نائب رئيس الوزراء زار أربيل مع المندوب الثاني في العشرينيات، نهاية العشرينيات، اجتمع مع رؤساء العشائر وأشراف المدينة، فالكل تكلموا. أبويا وكلامه مدون في جرائد وجه كلامه إلى جعفر باشا العسكري، قال له إحنا نحترمك كل يعني مواقفك القومية، لكن أنت مثل ما دافعت عن العرب إحنا إن الحق أن ندافع عن حقوقنا القومية الكردية. إحنا نطالب بأنه اللغة الكردية تكون لغة رسمية بجانب اللغة العربية في المناطق الكردية من العراق. بعدين لما راح إلى السليمانية ربط علاقة وثيقة ربطتها بالشيخ محمود الحفيد، وأكو رسائل متبادلة بين الشيخ محمود وبين والدي.
نعم.
بعدين طبعا أبويا صار عضو في مجلس الأعيان في بغداد.
نعم، ودعنا ننتقل إلى بغداد مع عضو مجلس الأعيان الوالد أحمد عثمان والشاب ربما الطالب في ذلك الوقت محمود. كيف اكتشفت بغداد؟
في البداية في العلواضية، بس بعدين وراء انتقلنا إلى الوزيرية، أبويا بنى بيت في الوزيرية، فربطتنا علاقات قوية مع البيوت المجاورة يعني، والعلاقات استمرت إلى اليوم يعني، الأولاد والأحفاد. وتجي الوزيرية ذاك الوقت كبار السياسيين ببغداد كانوا ساكنين بالوزيرية، من الجيران كان رؤوف البحراني اللي صار وزير مالية،
وهو والد الطبيبين إحسان وزهير البحراني.
بالضبط بالضبط.
نعم.
بعدين وزير الدفاع إسماعيل نابغ كان هم أحد الجيران، وعلاقات وثيقة مع الجوارين في الوزيرية، واستمرت إلى أن توفي والدي سنة 1946.
البيئة التي يعني تطرحها في هذه المرحلة ثلاث أربعينيات وخمسينيات في العراق ترسخ دور الطبقة المثقفة والتي قادت التحولات. إلى أي مدى تعتقد أنه هذه العينات من المجتمع العراقي كانت ذات تأثير كبير في تأسيس دولة رصينة وملامح مؤسسة لدولة المستقبل في العراق؟
بصراحة المؤسسية كانت مترسخة في العراق خلال الأربعينيات والخمسينيات. العراق كان دولة قانون يعني، الطبقة المتوسطة كانت بالحقيقة ذات نفوذ كبير ومتنامية، وثقافة الطبقة المتوسطة كانت هي المسيطرة على المجتمع بالحقيقة. فلهذا فترة الأربعينيات والخمسينيات أنا أسميها فترة بطولية في تاريخ العراق.
جميل.
لأنه في هالفترة صارت ثورات، مو ثورات دموية، ثورات فكرية أدبية فنية يعني. خلال الأربعينيات والخمسينيات مثلا الفن التشكيلي صار بتحول كبير يعني، مثل ما تعرف جواد سليم وفايق حسن وهذول، وحركة التجديد بالفن التشكيلي، بعدين الشعر الحديث، نازك الملائكة، بلند الحيدري، عبد الوهاب البياتي، بدر شاكر السيار، هذه كلها بالحقيقة صارت بالأربعينيات.
صحيح، والانفتاح الكبير نعم. على الثقافة الأوروبية أو الغربية من خلال الترجمة.
بالضبط. نعم. بالضبط. يعني بهالفترة المثقفين العراقيين كانوا بالحق متأثرين بالثقافة، خاصة الثقافة الفرنسية، الأدب الفرنسي يعني. ذيك الفترة مثلا أكثر الكتب المجلات اللي كانت تقرأ في بغداد الكاتب المصري اللي كان رئيس تحريرها طه حسين، ومجلة الأديب اللي كان رئيس تحريرها الدار أديب، كانت تنشر مقالات عن سارت وعن كامو، والشباب المثقف البغدادي كان متلهف يقرأها بحماس يعني، كاتنشن يعني غليان فكري.
وليس جديدا أن نعلن كما أوضحت في مذكراتك أن الفرقة السيمفونية الوطنية أسست في الأربعينيات في بغداد.
بالضبط، يعني في الأربعينيات الفرقة السيمفونية الوطنية تأسست بقيادة فاندو ألبو الموسيقار الروماني، وكانت تضم عدد من الموسيقارين العراقيين، قسم منهم مهندسين، أطباء، ناس لهم موقع بالمجتمع لكن يعزفون بالفرقة السيمفونية، لأنه الموسيقى الكلاسيكية كانت جدا محترمة والفن بشكل عام كان محترم.
نعم. يعني سنكمل هذا الحوار مع الأستاذ عثمان بمناسبة إصدار مذكراته مصابيح وظلمات، لنفرز للمستمع ما الذي عنيته بالمصابيح والظلمات. شكرا جزيلا أستاذ محمود أحمد عثمان.
شكرا جزيلا. شكرا.
أرحب بملاحظاتكم أصدقائي المستمعين على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري. في أمان الله.
كنتم مع حوارات. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.